لنشيد أرق راق في مسرى السماء
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى
خذني بكفك ضمني بمحبة أبعد صفيع الحزن عن قلبي أنا
تمشي برجلك لا تخاف تهالكا تمشي وتركض ثم تقفز للعلا تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا والله يجزيك المكارم حينما كف المعونة بالحنان تمدها
تمشي برجلك لا تخاف تهانك تمشي وتركض ثم تقفز للعلا تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء
يا صاحب المواجع ومشاكلي إني ورب البيت أهديك الدعاء يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي إني ورب البيت أهديك الدعاء
يا صاحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأهلا وسهلا بكم أينما كنتم في أرض الله مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، ولقاؤنا يطيب بصحبتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس. وكما عودناكم ووعدناكم أن نأتي بكل جديد لكم متجدد، وها نحن نلتقي معكم في برنامج جديد يحمل عنوان لسنا أعباء. نتحدث في هذا البرنامج عبر حلقات الدورة البرامجية الجديدة عن فئة هي منا ومن واقعنا وربما تعيش بيننا، لكن كثيرا منا لا يهتم لها ولا يشعر بمعاناتها، وخصوصا إذا كانت هذه الفئة غير موجودة في بيت أحدنا. لكننا آلينا في إذاعة القرآن الكريم أن نسلط الضوء عليهم وننظر بعين الرحمة وبعين التفاؤل أيضا لهم لنرفع من معنوياتهم. لسنا أعباء برنامج يتناول أصحاب الاحتياجات الخاصة أو بين قوسين المعوقين أو ما يعرف بتلك التسمية الجائرة المعاقين. إنهم أهلنا وذوونا، إنهم جزء منا، لهم الحق في العيش بكرامة دون أن ينتقصهم أحد أو يقلل من شأنهم أحد، وحسبهم أنهم أهل بلاء وأن أهلهم كذلك أهل بلاء. وقال الله تعالى في حق أهل البلاء: والله يحب الصابرين. وقال في الحديث القدسي: من ابتليته ببلاء فصبر استحييت يوم القيامة أن أضع له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخلته الجنة بغير حساب. والسؤال هنا: لماذا ننظر إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة بهذا المنظور؟ لماذا تضيع حقوقهم؟ لماذا يخجل الأهل من إظهارهم؟ لماذا لا يعطوا الفرصة الكافية كي يعبروا عن إبداعاتهم؟ لماذا لا تخصص لهم مؤسسات تظهرهم كما يجب؟ بل لماذا لا تخصص المؤسسات جزءا من وظائفها لهم. أليس خلق الله؟ أليس بشرا نفسهم من روح الله؟ أليس يحملون في أضلعهم قلبا يبكي ويفرح ويعي وينطق باسم الله؟ أليست لهم دموع تبكي من خشية الله؟ بلى، إن لهم كل ذلك، لكن ربما نسيناهم أو تجاهلناهم، أو ربما لسنا من أصحاب البلاء فغابوا عن أذهاننا بعيدا، لكن من واجبنا أن نحس بهم ونشعر بمعاناتهم وألا نخجل من وجودهم بيننا أبدا، وعلينا أن نقدم لهم يد العون ليتجاوزوا محنتهم. من هذا المنطلق كان هذا البرنامج. يصرخ لسنا أعباء، ويصرخون معنا لسنا أعباء، بل إننا شركاء، شركاء في البناء، لسنا أعباء وإنما أقوياء، وإن كانت تنقصنا بعض الأطراف، ولسنا أعباء وإنما عظماء ما دمنا صابرين على البلاء. لسنا أعباء إن أخذتم بيدنا نحو المستقبل، ولسنا أعباء إن مسحتم دمعتنا، فليس لنا بعد الله إلا أنتم. أعزائي في كل مكان، وللتعرف على هذا العالم وخفاياه، كان هذا البرنامج، وكانت هذه هي الحلقة الأولى، والتي هي مدخل للتعرف على ذوي الاحتياجات الخاصة، ولمزيد من المعلومات ولتسليط الضوء عليهم، معنا هنا في الاستوديو الأخت منتهى عودة، ضيفتنا لهذا اليوم، منسقة برنامج التأهيل المجتمعي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية. بداية أرحب بك أخت منتهى، وأهلا وسهلا بك في استوديو إذاعة القرآن الكريم.
شكرا لك أخ محمد. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. أعزائي المستمعين في كل مكان، ويسرنا استقبال مداخلاتكم ومشاركاتكم بعد الفاصل بما يثر البرنامج من تجارب حية في النهوض بهذه الفئة العظيمة، علّه يكون لنا الأجر في أن نضيء الطريق لكفيف، أو أن نأخذ بيد المقعد العاجز لينطلق إلى هذا العالم ويحلم بمستقبل واعد رغم إعاقته. وكما قيل، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
تصحو على نغم البلابل المنصتا، لنشيد الرقراق في مسرى السماء. إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا. والله يجزيك المكارم حينما كف المعونة بالحنان تمدها. تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز بالعلا. تصحو على نغم البلابل منصتا.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، وهذه الحلقة الأولى من برنامج لسنا أعباء، والذي يتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة. كنا قبل الفاصل قد بدأنا بمقدمة عن هذا البرنامج، ورحبنا بضيفتنا الأخت منتهى عودة، منسقة برنامج التأهيل المجتمعي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الإغاثة الطبية. نرحب بك مرة أخرى أخت منتهى، وحياك الله.
شكرا، بارك الله فيك.
الله يرضى عليك. بداية أخت منتهى، لندخل إلى هذا العالم الذي ربما يكون غريب عن كثير من الناس، كما قدمت أنا في مقدمتي وقلت أنه هذا عالم غريب لأنه مش كل الناس عندهم معاقين، مش كل الناس في بيوتهم ناس معاقين أو عندهم أو من أصحاب احتياجات الخاصة. لذلك إحنا إن شاء الله تعالى بدنا نتحدث كمدخل عن للتعرف على أصحاب الاحتياجات الخاصة. وأبدأ معك أولا عن تعريف الإعاقة، متى يمكن أن نطلق على الشخص أنهم أصحاب الإعاقة أو أنه معوق، كما يعني ذكرت لي قلت أنه يعني لا يصح أن نقول له معاق وإنما معوق. متى يمكن أن نطلق على الشخص أنهم أصحاب الإعاقة؟ لأنه يعني إذا أطلقت كلمة معوق يتبادر إلى الأذهان أنه هو يعني لا يستطيع الحركة أو مشلول شلل تام أو كذا، وربما هناك يعني كثير من أنواع الإعاقة التي لا يعرفها الناس. تفضلي.
شكرا أخ محمد. ممكن نعرف الشخص اللي يعني ممكن يكون عنده إعاقة أو الشخص ذوي الإعاقة أنه عنده نسبة عجز معينة أو تأخر في نمو عضو معين أو خلل، ممكن يكون خلل وظيفي يصيب أحد أعضاء أو أنسجة الجسم بحيث أنه لا يعمل هذا العضو بالشكل العادي السليم. هذا التعريف إذا بنطبق على يعني الشخص ممكن يكون عنده هذه الإعاقة، يعني يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة.
يعني أنت ذكرتي أنه هو ممكن يكون عنده نسبة عجز، إذن لا يشترط في المعاق أن يكون عنده عجز تام حتى يقال عنه معوق.
بالضبط، يعني فبالتالي بيصير في أنه عدم قدرة جسم الشخص هذا أنه يقوم بوظائفه بشكل طبيعي نتيجة وجود نسبة هذا العجز أو تأخر في نمو عضو معين في جسمه أو خلل وظيفي بيصيب أحد أعضائه أو أنسجة جسمه، فبالتالي بيقدرش يقوم بوظائفه بشكل العادي السليم
المطلوب. نعم. هل هناك أنواع الإعاقة يعني ممكن أن نصنفها أنه هذه إعاقة كذا وهذه إعاقة كذا وهذه إعاقة كذا بناء على ضوء التعريف اللي تفضلت في حضرتك في أنه قد يكون بنسبة بسيطة؟
أكيد أخي محمد، في نقدر نصنف أنواع الإعاقات لثلاث أنواع رئيسية، هي إعاقة حركية، حسية إلها علاقة بالحواس، ذهنية اللي إلها علاقة بالقدرات العقلية. هذول ثلاث أنواع رئيسية ممكن يندرج تحتهم ثمان أنواع حسب دليل منظمة الصحة العالمية، وهذا دليل منظمة الصحة العالمية بيوصفوا الإعاقات بصعوبات، يعني بيحكوا صعوبة حركة، صعوبة نطق ولغة، صعوبة سمع، صعوبة إبصار، فقدان الإحساس، هذا نوع من أنواع الإعاقة، صعوبات التعلم المختلفة، والسلوك الغريب إله علاقة بالأمراض العصبية والنفسية. وهناك نوع آخر هو يطلق عليه التشنجات أو نوبات الصرع. حسب دليل منظمة الصحة العالمية بيعتبروه نوع من أنواع الإعاقة لأنه بيعيق الإنسان أنه يمارس حياته بشكل طبيعي. وممكن يكون الشخص عنده إعاقة واحدة وممكن أكثر من أكثر. إعاقة مزدوجة.
أنا هنا بلاحظ أنهم سموه بصعوبة، يبدو أنهم يعني بدهم يزينوا المسمى حتى ما يجرحوا يبدو أصحاب الاحتياجات الخاصة أو المعوقين، سموه صعوبة الحركة، صعوبة النطق، صعوبة السمع، صعوبة الأبصار.
بالضبط. نعم. بمعنى أنه عنده صعوبة معينة بتحد إمكانية أدائه لمهام حياته اليومية.
نعم. بارك الله فيك. هل هناك مراحل الإعاقة يمكن أن تمر بها الإعاقة؟
نعم. كل إعاقة ممكن تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى الخلل، المرحلة الثانية العجز، الثالثة الإعاقة. الخلل بمعنى أنه هي ممكن نعرف الخلل اللي هو فقد عضو أو شذوذ في التركيب أو في الوظيفة السيكولوجية أو التشريحية.
نعم، إذا حتى يعني نكمل الكلام مع بعضه، مراحل الإعاقة ثلاث مراحل، الخلل باعتبار
العجز.
والعجز والإعاقة. يعني لو تفضل تعرفين كل واحدة إيش معنى الخلل، إيش معنى العجز، إيش معنى الإعاقة.
الخلل ممكن نحكي أنه هو فقد عضو أو شذوذ في التركيب أو في الوظيفة السيكولوجية أو التشريحية. ممكن نحكي العجز هو عبارة عن انخفاض في مستوى الأداء بالطريقة اللي بتعتبر طبيعية.
نعم.
الإعاقة هي وضع غير طبيعي بالنسبة إلى شخص ما بتحد من قدراته وقيامه بدوره الطبيعي، وهذا ما يسمى بالمفهوم الطبي للإعاقة.
إذن الخلل هو فقد عضو، يعني من فقد عضو أو يعني كان عنده تشوه، ممكن هو الشذوذ يعتبر أنه هو التشوه في أحد الأجزاء الجسم، ممكن نعتبره
أو نقص. شذوذ في التركيب.
نعم. هذا الخلل. وأما العجز هو انخفاض، يعني يكون مثلا ممكن شخص عنده انخفاض في الذكاء يدخل ضمن المعوقين أو أصحاب احتياجات خاصة، ممكن حسب تعريف العجز.
ممكن. نعم.
أو أنه ما يستطيع الحركة بالشكل الجيد أو إلى آخر ذلك.
نعم. ممكن نعطي مثال على مراحل الإعاقة.
نعم.
نفرض أنه شاب تعرض لحادث سير.
نعم.
تسبب في إصابته بالعمود الفقري، هذا حادث السير.
نعم.
فبالتالي كيف نصنفه أنه خلل يمر بثلاث مراحل، خلل وعجز وإعاقة؟
نعم.
الخلل هو إصابة العمود الفقري نتيجة حادث السير،
هذا الوصف تبع المرض اللي عنده أو العجز. نعم.
بالضبط. أنه هذا الشاب تعرض لحادث سير أدى إلى وجود خلل عنده.
نعم.
بسبب حادث السير اللي هو إصابة العمود الفقري، هذا الخلل. هلا العجز بطل يقدر يمشي، عدم تمكنه من المشي والحركة. هلا الإعاقة ثبت إنه عنده إعاقة حركية،
نوع شلل الإعاقة حركي.
بالضبط حركية، شلل نصفي بسبب حادث السير وإصابة العمود الفقري.
نعم، في مجال تعطينا مثال آخر على مراحل الإعاقة؟
ممكن لنفرض أنه طفل تعرض لالتهابات متكررة داخل الأذن، مما بيؤدي إلى جفاف في العصب السمعي وعدم قدرة على السمع. هلأ الخلل صار عنده جفاف في العصب السمعي، هاي الالتهابات المتكررة في الأذن وعدم العلاج
أو متابعتها المبكر
التدخل المبكر بيؤدي إلى مضاعفات، فبالتالي بيصير عنده جفاف في العصب، هذا خلل، صار عنده خلل. هلأ إذا ما قدروا يسيطروا على الخلل بيصير بيؤدي لمرحلة العجز اللي هو عدم القدرة على السمع، بيصير عنده ضعف في السمع، فبالتالي بيثبت عنده المرحلة الثالثة إعاقة سمعية يعني أو صعوبة سمع حسب دليل منظمة الصحة العالمية.
نعم، بارك الله فيك. نسمع في منتهى أنه هناك يعني بيداولوا الأطباء ربما أو المختصين بهذا الشأن، بيقولوا أنه والله فلان عنده إعاقة بسيطة، فلان عنده إعاقة متوسطة، فلان عنده إعاقة شديدة، يعني هل هذا صحيح أنه هناك أنواع من الإعاقات ولا كل الإعاقات بنفس الدرجة تعتبر؟
صح أخ محمد، كل إعاقة لها درجة معينة، في إعاقات بسيطة، في متوسطة، في شديدة. البسيطة ممكن تتعامل معها بسهولة، وخصوصا إذا تم اكتشافها بوقت مبكر وتدخل مبكر فممكن يعني يتم تأهيلها ودمجها بسهولة والتعامل معها بسهولة. كمان الإعاقة المتوسطة، يعني لكل إعاقة درجات محددة، ممكن تكون بسيطة، ممكن متوسطة زي ما حكينا، وممكن شديدة، والشديدة هي أكثر شيء يعني بنلاقي صعوبة بالتعامل معها وما بنحرز تقدم في العمل معها وتأهيلها.
نعم، احنا ان شاء الله تعالى في حلقات قادمة يعني نركز على موضوع الإعاقات والاكتشاف المبكر، لأنه انت ذكرتي في المثال الطفل انه اذا تعرض لالتهابات متكررة داخل الأذنين بيؤدي لجفاف العصب السمعي. هنا بنلاحظ انه قد يكون دور للأهل في تأخر او في تسبب بهذه الإعاقة لانهم اهملوا او ما انتبهوا، وهذا ان شاء الله راح نقدمه ان شاء الله في حلقة قادمة نتحدث فيها كيف احنا نتعامل مع الشخص اللي هو يعني زي ما قالوا درهم وقاية خير من قنطار علاج. هل هناك امور تحدد صعوبة الإعاقة؟ يعني هذه الإعاقة مثلا نطلق عليها صعبة، طب هذه الإعاقة ليش اطلقنا عليها هذه صعبة وهذه بسيطة وهذه متوسطة؟ في امور ممكن من خلالها نحدد صعوبة الإعاقة؟
بالطبع في كتير امور بتحدد صعوبة الإعاقة، منها سبب الإعاقة، منها كمان وقت اكتشاف الإعاقة، هل تم اكتشافها مبكرا أو متأخر. كمان نوع الإعاقة من الأمور اللي بتحدد صعوبة الإعاقة. كمان العمر، عمر الشخص اللي عنده إعاقة، والجنس، المستوى العلمي ممكن له دور، المستوى الاجتماعي، الوضع الاقتصادي للأسرة وللشخص يعني الشخص ذوي الإعاقة، الوضع الصحي والبيئة، هل في خدمات تأهيلية، وجود خدمات تأهيلية أم لا،
حد يأخذ بيدهم يساعدهم إلى آخره.
بالضبط، يعني في عندهم يعني خدمات تأهيلية، هذا بيحدد صعوبة الإعاقة. كمان النظرة الاجتماعية للإعاقة والوضع النفسي وممكن الحالة الاجتماعية.
هذه أمور بتحدد يعني تصنف يعني شخص مثلا عنده إعاقة، من خلال هذه يعني اللي ذكرتيها الآن، النقاط اللي ذكرتيها نقدر نحدد أنه هذه إعاقة بسيطة ولا إعاقة متوسطة ولا إعاقة شديدة.
بالضبط. وإنها صعبة ولا مش صعبة إذا توفرتها،
كيف يمكن التعامل معها كذلك.
بالضبط.
طب بالنسبة للإعاقة الآن أو التشوهات الخلقية أو ما شابه ذلك، هل لها أسباب ربما أدت إلى الإعاقة؟ يعني هل الطب حدد أسباب واضحة للإعاقة، أو ربما تكون يعني كان يولد الطفل أو الجنين مشوه مثلا؟ هناك يعني في عرفكم أنتوا اللي بتتعاملوا مع هذه الحالات والشرائح من المجتمع، هل هناك أسباب للإعاقة؟
أكيد في كتير أسباب للإعاقة، وفي منها كمان أسباب غير معروفة. إلا أنه الأسباب اللي بشكل عام المعروفة ممكن نصنفها لنقسمها أربع أقسام. خلينا نقول أسباب قبل الحمل، أسباب أثناء الحمل، أسباب أثناء الولادة وما بعدها، وكمان أسباب أخرى. كيف الأسباب قبل الحمل؟ ممكن تكون الأمراض الوراثية أو الأسباب الوراثية مثل زواج الأقارب. كل ما تكرر زواج الأقارب في العائلة وكانت القرابة متكررة كان حدوث الإعاقة أكبر.
نعم، فرصة لحدوث طبعا، هو يعني أساس ما حد يقولنا والله أنا هنا متزوج وما عندي، لأنه
سبب من الأسباب
سبب من الأسباب بالضبط. قد يكون سبب رئيس أيضا.
نعم. صح، سبب من الأسباب ممكن يكون الزواج الأقارب والأقارب المتكرر، وكمان ظهور الأمراض الوراثية أكثر بيكون. كمان عمر الأم أثناء الحمل، هلأ الزواج المبكر ممكن يؤدي إلى وجود إعاقة. إحنا بنعرف إنه سن القانوني للزواج 18 سنة فما فوق. هلأ الزواج المبكر،
بس عشان أصح المعلومة، هي 15 سنة في المحاكم الشرعية.
الزواج المبكر بمعنى إنه،
أما الزواج المبكر يعني هو المقصود فيه اللي تحت
18 سنة.
تحت 18 سنة بالضبط.
تحت 18 سنة ليه أخ محمد؟ بيكون جسم الفتاة غير مكتمل، فبالتالي بتكون عرضة للإصابة بالأمراض، خصوصا مثل مرض الحصب الألمانية، واللي بتأدي لتشوهات في القلب والعيون والأذن للجنين. كمان الحمل المتأخر ممكن يؤدي لوجود إعاقة، يعني معنى سن المرأة
متأخر في الحمل كذلك
فوق 35 سنة ممكن يكون سبب من الأسباب إنه يؤدي له.
حتى بس يعني يفهمنا الإخوة المستمعين الأكارم اللي بيستمعونا الآن، إنه هذه اللي بنذكرها إحنا ليست سبب يعني مباشر، إنه كل زواج مثلا من الأقارب قد يؤدي، أو كل زواج مبكر قد يؤدي، أو كل زواج أو كل حمل متأخر قد يؤدي، إلا أنه هذه من الأسباب.
من الأسباب
صحيح، بتعطي فرصة، لأن ربما يعني إنسان بتزوج واحدة مش قرابة له، بعيدة عنه، سنها مناسب، ولكن تحمل بجنين معوق ربما.
كمان ممكن نحكي أسباب أثناء الحمل، يعني تناول أدوية أثناء الحمل، أو التعرض الأم الحامل للأشعة، أو ممكن إصابتها بالحصب الألمانية خصوصا خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، أو ممكن الاستعمال الخاطئ في تناول الدواء، ممكن هاي تكون أسباب تؤدي لوجود إعاقة. هاي أسباب أثناء الحمل. أسباب أثناء الولادة
اللي هو أثناء الحمل كمان مرة عشان ينتبهوا، اللي هي أدوية،
تناول أدوية
عشان هيك الإنسان يعني
ست الحامل،
صح إنه ست الحامل إذا كانت بدها تشرب دواء لازم تراجع الأخصائي، أو على الأقل تقرأ النشرة اللي مع
بالضبط. وأي ست يعني بتتوجه للطبيب لازم تحكي إنها هي حامل، حتى إنه ما يوصف لها دواء يأثر على الجنين،
أو التعرض للأشعة زي ما ذكرتي، الأشعة اللي الأشعة العادية ممكن تصور العظام المكسورة
بالضبط، أو الإصابة بالحصب الألمانية خصوصا في الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، لأنه بيكون في هاي خلال الثلاثة أشهر الأولى بيكون مرحلة تكوين الجنين. وكمان الاستعمال الخاطئ حكينا في تناول الدواء.
المقصود في الاستعمال الخاطئ اللي هو يعني ربما استخدام زائد في الجرعات، هذا يعتبر من استخدام الخاطئ. يعني ممكن يكون الطبيب قد وصف الدواء للحامل وهي قالت له أنا حامل، لكن هي أساءت استخدام الدواء.
ممكن
بدل مثل مثلا تأخذ 3 حبات في اليوم أخذت 4 حبات أو 5 حبات، أو أخذت دواء مرافق، أو سمعت من زميلتها أنه هذا الدواء كويس وما ما بضر الحامل. فالأصل أنه حتى أنا ما ندخل في إمكانية أو احتمالية الإصابة بالإعاقة، الأصل أنه الأخت الحامل تراجع الطبيب، ويكون الطبيب هو المرجع الوحيد لها.
بالضبط، يمكن تكون هي أغفلت أنها تحكي له أنها حامل، فبالتالي هذا الدواء
سبب. وفي أمثلة أعتقد لذلك كثيرة يعني في مجتمع، أنه يعني بسبب استخدام الدواء الخاطئ أو عدم مراجعة الطبيب تعرضت الأم لبعض التشوهات في الجنين.
بالضبط، التشوهات الخلقية ممكن تكون من السبب هالأدوية.
تفضلي.
كمان أسباب حكينا أسباب أثناء الولادة وما بعدها، اللي هي عسر الولادة أثناء يعني الولادة، عسر الولادة ممكن يؤدي لأنه الطفل يجي عنده إعاقة، نقص الأكسجين عند الولادة، وكمان ارتفاع درجة حرارة المولود هذا بعد الولادة، عدم أخذ الطعومات، يعني في طعومات محددة للطفل من
صحيح من أول يوم في المستشفى بيعطوه دفتر أصفر لونه
بالضبط،
حتى أنه عليه موعيد الطعومات، وهذه الطعومات يجب أن لا تغفل، لأنه يعني قد تؤدي إلى زي ما تحدثتي. وبرضه ارتفاع درجة حرارة المولود هذا أكثر ما بتعرض الأولاد، إنه إذا ارتفع درجة حرارته يعني واستمرت فترة طويلة في الارتفاع قد يؤدي إلى يعني مضاعفات، ونسأل الله العافية. وأنا بعرف كثير من الحالات، يعني حالة من الحالات بسبب ارتفاع درجة الحرارة صار عند الولد مرض سحايا، والآن عمره 6 سنوات تقريبا أو 7 سنوات، وما زال يحمل عقل طفل عمره 5 أشهر، يعني لا يدرك ما حوله، وعنده برضه مشكلة في التعامل مع يعني مع المشي وغير ذلك. قبل ما نروح الأسباب الأخرى، في معنا مكالمة يعني بصر علينا الأخ أن نأخذها، ولو نحن حكينا مكالمات بعد الفاصل بس يعني نأخذها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
وبارك فيكم برامج الحلوة اللي بتحطوها.
الله يخليك يا رب.
أنا بحب أشارك إنه بتمنى من المستمعين ومن المجتمع اللي إحنا فيه.
نعم.
إنه نوفروا لهم يعني لهدول فعلاً، إن أنا بشعر معاهم يعني، ودائماً هاي يعني الحالات بتحس في نفسي.
نعم.
إنه يوفروا لهم يعني كل إنسان حسب طاقته يعني إنه حرفة.
نعم.
يوفروا لهم كل واحد حسب قدراته حسب يعني الوضع اللي عنده يعني نوفروا لهم حرفة حتى ما يكون عالة على المجتمع يعني.
صحيح. وإن شاء الله إحنا نسعى من خلال حلقات هذا البرنامج أن نوصل هذا المفهوم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيكم ويبارك إذاعتكم المباركة.
أشكرك على المداخلة. بارك الله فيك. نعم يعني هي لفتة طيبة من الأخت أنها تحاول ترتقي في الناس ذوي الاحتياجات الخاصة علشان يأخذوا دورهم في المجتمع. إن شاء الله راح نحقق هذا المفهوم من خلال الحلقات. تحدثت عن أسباب الإعاقة، قلت أسباب قبل الحمل، أسباب أثناء الحمل، وأسباب أثناء الولادة وبعدها، وذكرت أنه في سبب رابع أيضا للإعاقة.
سبب رابع اللي هو أسباب أخرى مثل حوادث السير، حوادث العمل، حوادث المنزل، كمان الحروب ولا يعني والاحتلال.
نعم.
كمان مضاعفات أمراض السكري والقلب والروماتيزم ممكن يكون كمان له دور، تناول المخدرات والكحول في وجود إعاقة. الأمراض العصبية والنفسية كمان، المسكن، عدم توفر المسكن الصحي يكون جيد، التهوية والإضاءة، هذا بيؤدي لوجود أمراض صحية مثل مرض السل وأمراض العيون وغيرها. يعني مضاعفات أمراض السكري، بتعرف أخ محمد السكري إذا ما تم متابعته وسيطر عليه والعلاج بأخذ العلاج بانتظام واتباع التعليمات ممكن يوصل لمرحلة إعاقة، ممكن إعاقة حركية يؤدي لبتر،
سكر القدم هذا بسموه سكر القدم، وبالتالي
ممكن يؤدي لبتر في القدم، ممكن يؤدي يعني إلى فقد البصر بسبب السكري.
نعم. وهذا يعني كله من أنواع الإعاقات كما ذكرتي أخت منتهى. أخت منتهى، يعني الشخص المعوق ربما هذا يعني من النقاط المهمة جدا الحقيقة، لأنه لها أثر يعني على الحواليه. المعوق بترك أثر على البيئة المحيطة، أول شيء بترك أثر على نفسه. طبعا إحنا بنتحدث عن أنواع عن بعض النماذج السلبية، طبعا هناك في نماذج عندنا مضيئة جدا إن شاء الله راح يعني يكون إن ملتقى معهم، هذول النماذج اللي استطاعوا يتغلبوا على الإعاقة ويخرجوا يكون أصلا أحسن وأفضل من الناس الأصحاء. بترك أثر على نفسه، بترك أثر على عائلته، بترك أثر على المكان اللي عايش فيه. يعني هل لك أن توضح لنا أثر الإعاقة على الأسرة والفرد والمجتمع اللي بيعيش بينهم الإنسان المعوق؟
ممكن يعني زي ما فضلت أخ محمد أنه في أثر كبير للإعاقة خصوصا على الأسرة والشخص اللي عنده إعاقة اللي هو شخص ذوي الإعاقة، وبالتالي على مجتمعه والبيئة اللي هو فيها. هلأ في أثر سلبية كتيرة وفي أثر إيجابية، بس الأثر الإيجابية قليلة.
قليلة. نعم. هلأ برضو هم يعني بديش أقطع عليك، بس الأثر الإيجابي، الأثر السلبي كل الأهل بيشاركوا فيه. بالضبط. الأثر الإيجابي الأصل كمان مثل ما بيشاركوا في الأثر السلبي كمان يشاركوا في الأثر الإيجابي.
بالضبط. يكون لهم دور.
لهم دور.
دور كبير.
نعم.
هلأ أثرها على الأسرة، الأسرة بتحس إنه هي بتتعرض لضغط نفسي نتيجة رفضها وجود شخص ذو إعاقة داخلها.
نعم.
كمان تتعرض لضغط اقتصادي نتيجة تحملها، يعني حسب رأيها أنه هي بتتحمل أعباء مادية كبيرة حتى أنها تهتم وتعنى وترعى بالشخص ذو الإعاقة.
يعني بتشعر حالها أن هي الأسرة، أنا أقصد أنها تدفع أثمان باهظة ربما للعناية بهذا الشخص المعاق أو المعوق.
بالضبط. وكمان ممكن أنه تتعرض لضغط اجتماعي نتيجة ميلها لعزل هذا الشخص اللي عنده إعاقة أو ذو الإعاقة، تعزله عن المجتمع وتنكر وجوده لاعتقادها إنه المجتمع مش متقبله.
نعم.
يعني لم يقم بتقبله.
هل هناك بعض الحالات إنه بعض المعوقين لم يسجلوا في الداخلية من أصل، يعني شخص عنده طفل معاق ما سجلوا أصلا ولا له هوية ولا له رقم ولا له شيء؟
بالضبط. في بعض الحالات هذا بيعتمد على درجة وعي الأسرة.
نعم.
وعلى البيئة اللي فيها هذا الشخص اللي عنده إعاقة. إحنا من خلال عملنا في الميدان ومع الأسر وفي المجتمع واجهنا بعض الحالات إنهم ما إلهم هوية ولا إلهم حتى شهادة ميلاد.
نعم. وهذا طبعا يعني راجع لجهل الأسرة، وإحنا إن شاء الله بنحاول إنه نخلي الأسر اللي ابتليت بحالات إنها تتقبل هذه الحالات، يعني تشعر إنه هذا الشخص، إنه هذا المعوق داخلها، إنه هذا شخص منها وإله حق أنه يعيش بينهم، له حق أنه يخرج على المجتمع. وحتى يعني يا ريت الأهل اللي عندهم ناس اللي عندهم أطفال معوقين إنه يحكي للناس إنه أنا عندي طفل، يعني بمجرد وجود طفل إنه يحكي للناس إنه عنده طفل. وإن شاء الله هذا راح نتناوله في خلال الحلقات القادمة. كمان يعني راح نركز على موضوع الأجنة المعاقة، كثير بتورد أسئلة إنه ما حكم التخلص من جين المعاق. إن شاء الله راح يكون معنا هذا في حلقة قادمة بإذن الله. تفضل.
كمان ممكن من الأثر السلبي على الأسرة أنه يكون في اتكالية سلبية بيكون عند الأسرة أنها تصير تطلب مساعدات خارجية من المؤسسات بسبب وجود شخص ذو إعاقة داخلها.
يعني نعم،
يعني هاي أسباب أو أثار سلبية.
سلبية.
لكن في بعض الأسر يصير في عندهم تحدي وقوة وإنهم بيهتموا في ابنهم اللي عنده إعاقة، وكمان بيحاولوا يخرجوه للمجتمع ويدمجوه بالمجتمع. زي ما حكيت لك أخ محمد، برجع لدرجة وعي الأسرة والبيئة.
نعم.
هاي بالنسبة للأثر اللي على الأسرة.
نعم.
هلا الأثر الإعاقة على الشخص ذو الإعاقة نفسه ممكن يؤدي ليصير عنده إحباط دونية نتيجة أنه بشعر
هذا الفرد،
الفرد المعوق نفسه. نعم. المعوق نفسه، أو خلينا نقول الشخص اللي عنده إعاقة أو ذو الإعاقة، فنتيجة شعوره بالعجز فبيشعر بالإحباط والدونية، بيشعر بالعجز عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، فبيعتقد أنه هو أقل من غيره.
نعم.
كمان ممكن يصير في عنده حالة من العزلة والانطواء وقلة الحماس للحياة لشعور بأنه عالي على المجتمع.
نعم، لأنه برضو المجتمع بيساهم بهذا الأمر. يعني
بالضبط،
لو كان الأهل والمجتمع كلهم متعاونين في هذه النقطة وفي
شؤفي
بتقبلوا وبيشعروا أنك أنت لا، بالعكس أنت واحد منا وإحنا واجب علينا نعمل هيك، ما بوصل لمرحلة أنه يشعر أنه لازم ينعزل وينطوي عنهم.
بالضبط. نعم. كمان ممكن يصير في عنده سلوك عدواني. نعم. نتيجة كيف أنه بيتم تعامله، سواء من الأسرة، بداية من الأسرة، وكمان من المجتمع والبيئة المحيطة فيه. ممكن يكون عنده فقدان الثقة بنفسه. هلا إشي إيجابي لإله، ممكن يصير في عنده زيادة ثقة بنفسه نتيجة وجود هاي الإعاقة عنده، بصير تحدي، بده يثبت إنه عنده قدرات.
وهذا الجانب الإيجابي، إنه صار عنده تحدي.
بالضبط.
وفي عنا حالات كثيرة يعني استطاع، رغم إنه يعني رغم إعاقته الشديدة، لأنه استطاع إنه يخرج على المجتمع ويبدع
وأثبت وجوده،
وأثبت وجوده
ودخل المدرسة وكمل دراسته ويعني قدر يكون أسرة. ممكن كمان إشي أثر سلبي على الشخص اللي عنده إعاقة يكون اتكالي، بيتكل على غيره أو على أسرته، بيحاولش يعتمد على نفسه. هذا من أثر الإعاقة عليه. هلأ على المجتمع ممكن يكون زيادة عبء مصروفات الدولة وإعاقة التقدم، هذا حسب رأي المجتمع. ممكن يكون في استغلال سيء للأشخاص ذوي الإعاقة، ويصير في يعني خلل في المفاهيم المجتمعية بين الشفقة
عليه وإعطاء حقوقه.
بالضبط، الشفقة عليه وإعطاء حقوقه.
يعني هو الأصل أنه ينظر إليه على أنه صاحب حق.
بالضبط.
وليس إنسان دوني، وبالتالي أني أنا والله إذا قمت بعمل، إذا قمت أنا مسكت مثلا على سبيل المثال أعمى بالشارع بالطريق، ما بدي أشعر أنا كمبصر أني أنا يعني ملت له إشي، بالعكس هذا حق إله واجب علي. أو مسكت إنسان عاجز على كرسي ودفعته مثلا، وصلت محل أو ساهمت في أني أنا يعني أساعده، يكون هذا حق من حقوقه. يعني طبعا. لازم يفهم المجتمع برضو من خلال حديثك يعني أنه هذه الأمور اللي تفعل أو تعمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هي من حقوقهم، مش من الناس الأصحاء عليهم.
بالضبط. نعم. هم لهم حقوق وعليهم واجبات، وليس أنه بنتظروا منا الشفقة.
نعم، الشفقة. بارك الله فيك. يعني احنا بنمر سريعا على النقاط، هي النقاط لو بدنا نشرح كل واحدة فيها بدها حلقة، لكن احنا بنحاول بالحلقة هذه أن نأخذ كل ما يتعلق بالمدخل. أيضا يعني سؤال ربما يريد كثير من الناس، وخاصة من كان عنده طفل أو شخص معوق، كيف يمكن أن يتصرف بوجود ذوي الإعاقة عنده؟ إذا كان عنده شخص معاق كيف يتصرف أو يتعامل مع الشخص المعاق؟ واسمحي لي أني أسمع يعني إجابة منك بعد ما نأخذ فاصل قصير. نسمع إن شاء الله فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
يا صاحب المواجع ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء. يا صاحبا لمواجع ومشاكلي، إني ورب
البيت أهديك الدعاء.
يا صاحب المواجع ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
تمشي برجلك لا تخاف تهالكا، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا، تمشي بالأطراق في مسرى السماء. تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا، لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى. عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى. خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي أنا.
تمشي برجلك لا تخاف تهالكا، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا، لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا. والله يجزيك المكارم حينما كف المعونة.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، ومعنا في الحلقة الأولى من برنامج لسنا أعباء، وضيفتنا لهذا اليوم الأخت منتهى عودة، منسقة برنامج تهيئة المجتمعي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية. أخت منتهى مرحبا بك مرة أخرى معنا. اسمحي لي أخت منتهى، قبل ما نتحدث عن كيفية تصرف الأهل بوجود شخص معاق، نأخذ هذه المكالمة ل ست أخت فاضلة عندها بنتين يعني من ذوي الإعاقة، تحدثنا عن تجربتها في هذا الموضوع. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية أختي.
الله يعافي قلبك. أهلا سيد محمد،
حياك الله. أختي، يعني في البداية نسأل الله تعالى أنه يأجرك ويلهمك الصبر إن شاء الله على الحالتين كما قلتي لي. أختي تشرحي لنا عن الحالتين الموجودات، بناتك الثنتين الله يرضى عليك، تفضلي.
أول شيء أنا عندي بنتان، بنت عمرها 6 سنين، إعاقتها متزوجة طبعا، عقلية وجسدية. والصغيرة 4 سنوات عندها إعاقة جسدية. الحمد لله رب العالمين، يعني نعمة من عند الله، وعم نعالج فيهم، عم نحاول قد ما نقدر طبعا، ونلجأ لمؤسسات ولا بس المشكلة يعني نحمد ربنا على هاي الشغلة كمان. إنه مسدودة طبعا بوجهنا. موضوع المدارس هلا حاليا صار سنها سن مدرسه، سن الصغير سنها سن روضه. طبعا مرفوضين من كل الجمعيات اللي قدمت لهم، انا صار لفتره طويله عم بقدم.
نعم. الكبرى كم عمرها؟
6 سنين.
نعم. ولدت باعاقتها؟
ولدت باعاقه طبعا، انا متجوزه ابن عمي.
نعم. قريبك يعني زوجك قريبك؟
قريبي. فالاعاقه اعاقه قرابه.
هلا الكبرى ايش الاعاقه اللي عندها بالضبط؟
عندها إعاقة مزدوجة عقلية وجسدية.
نعم، عقلية وجسدية. يعني ما بتستطيع الحركة، شلل يعني.
لا، شلل كامل تقريبا.
نعم.
يعني لا بتحكي ولا بتتحرك ولا بتمشي ولا بتفهم.
نعم.
ما بتستوعب.
والثانية الصغرى؟
الصغيرة جسديا يعني بتستوعب، حاليا ما بتنطق بس. نعم. بتستوعب اللي حواليها، بتفهم، بتحس، بتميز. نعم. جديد الحمد لله رب العالمين مشت.
نعم.
الحمد لله.
الحمد لله. وأنت يعني كما قلت منذ الولادة هذه الإعاقة.
منذ الولادة.
نعم. إن شاء الله نسأل الله تعالى لك الصبر، يعني هذا ابتلاء من الله عز وجل، إن شاء الله تكون من أهل البلاء ومن الصابرين على البلاء
إن شاء الله.
يعني الآن زي ما قلت لي أنه استيعابهم في المجتمع يعني مش كما يجب.
لا للأسف للأسف للأسف، يعني حتى المشكلة أنه المواضيع والجمعيات والمؤسسات وهي الشغلية صارت حاليا مادية أكثر من أنها تكون إنسانية.
نعم.
يعني انرفض من كتير المدارس وانرفض من كتير الجمعيات، ودخلت بنتي الصغيرة روضة فترة 15 يوم طبعا إهمال كامل، يعني نعم. أروح على الروضة ألاقيها بتاكل محارم، ما يسألوش فيها، ما يهتموش، يعني ما إلهم ما مش مسلطين عليهم الضوء منيح، عرفت؟
نعم.
هاي المشكلة، هم مرفوضين اجتماعيا حتى كشفقة.
نعم.
بتعامل معهم إنه يحرام أو إنهم كمصيبة. يعني
وبيعتبروهم يعني ببعدوهم عن التعامل او ما بعدوهم عن الاندماج مع زملائهم.
ايوه انا حابه صراحه نفسي، يعني حتى البنت الصغيره بتحس بتفرق، انه مثلا لما طلعت من الروضه صارت في على الساعه 6:30 بكير، انه عارف انه في روضه وهيك. فالمشكله انه احنا مش قادرين، يعني صار لي اكثر من سنتين خارج منطقتي خارج مدينتي، يعني ساعات كمان على الفاضي للاسف.
نعم. طيب شكرا أختي، بارك الله فيك، يعني أشكرك على مشاركتك معنا، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله عوض عليك عوض خير
إن شاء الله،
ويرزقك يعني بأطفال أصحاء ويكتب لك الأجر الكبير إن شاء الله. شكرا
الحمد
لك
الحمد لله وشكرا لكم يا
بارك الله فيك.
شكرا عليكم.
شكرا لك أختي.
شكرا.
نستمع لهذا المقطع ثم نعود أخت منتهى.
أنا بحلم وأحلامي بريئة على دمعة أحزاني تتناثر كل أحلام، وبقاهة ألمي وحرماني عمري بيمضي مع الأيام. بصحى على دمعة أحزاني تتناثر كل الأحلام، وبقاهة ألمي وحرماني عمري بيمضي مع الأيام. أنا راضي بقدري يا رب ورح أرسم مع هالأيتام فجر الفرحة بعين الدنيا مع كل طلة يوم جديد. أمي الحبيبة، أمي الحنون، قد لا أكون أنا الطفلة الذي أنت تمنيتيها وحلمت بها، قد لا يطابق شكلي تلك الصورة التي رسمتيها في خيالك، ولكنني أعلم أنك في أعماق قلبك تحبينني، فأنا جزء منك، قطعة من قلبك الكبير الذي يتسع للجميع. دمي من دمك الطهور يا أمي، أمي يا ملاكي، ليس ذنبي أنني أنا ولدت معاقة، أنني لست مثل بقية الأطفال الذين هم في مثل عمري، ولكنني طفل مثل كل الأطفال، أحتاج إلى حبك وحنانك، إلى صبرك على تصرفاتي، وإلى حكمتك في تهذيبي، ولا لهفتك علي حينما أمرض، وإلى صدرك الحنون عندما أتعب، وإلى يدك الدافئة كي تمسح على جبيني بلمسات الرضا. أمي، قد لا أستطيع التعبير عن رغباتي ولا عن احتياجاتي، ولكن أعلمي أنني أفهم وأشعر وأستوعب نظرات الحنان وهمسات التشجيع وكلمات الرضا وعبارات الإسراء. أمي، لا تجعلي إعاقتي تحبطك أو تمنعك من تعليمي أو تقف حاجزا بيني وبينك، أو تثنيك عن متابعة تقدمي، أو تدفعك إلى التفرقة بيني وبين إخوتي بالتعامل والحنان. أمي، اغرسي بيني وبين إخوتي المحبة والرحمة، وشجعيهم على اللعب معي، واجعليهم يأخذوني معهم إلى أصدقائهم، اجعليهم يعتنون بي،
أشركيهم معك في تحمل مسؤوليتي. أمي، أخيرا أقول لك لا تخذلي مني ومن إعاقتي. أرجوكم لا تخذلوا مني، أرجوكم لا تخذلوا مني، أرجوكم لا تخذلوا مني.
النور وغني أحلى الأناشيد، أنا بحلم وأحلامي بريئة.
نعم، لا تخجلوا مني. نعم. كنا قبل ما نأخذ المكالمة مع الأخت، نسأل الله عليها الصبر. قلنا كيف يتصرف الأهل بوجود شخص ذو إعاقة. وقبل ما نجاوب بس نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول إشي بدي أشكركم كتير على برنامجكم، وبدي أشكر الزميلة منتهى على المعلومات القيمة اللي قدمتها إلنا تجاه الإعاقة والمعاقين. بس بدي أطلب منكم يا ريت برنامجكم يستمر ويكون يوصل واقع الخدمات المقدمة عن الإعاقة والمعاقين، خاصة فئة الإعاقة العقلية.
إن شاء الله.
لما إحنا منشوفهم نوقف عاجزين عن مساعدتهم، فياريت إنه تكون خدمات إظهار الواقع هذا يكون بإسهاب أكثر.
إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين. نوعدك يا أختي إنه الحلقات القادمة سوف تتناول مواضيع متعددة عن المعوقين والخدمات التي يجب أن تقدم لهم. شكرا لك على مكالمتك ومداخلتك. أشكرك. نعود مرة أخرى أخت منتهى. كيف يتصرف الأهل بوجود شخص ذو إعاقة؟ يعني أهل عندهم معاق، كيف بدهم يعملوا معه؟
بحب أحكي أخ محمد. أولا يجب أنه نذكر واقع المجتمع الفلسطيني. أهم شيء هو أنه لا يوجد وعي كافي لدى الناس حول الإعاقة، وهذا أخطر ما في الموضوع.
حول الإعاقة وحول التعامل مع الأشخاص المعوقين كذلك.
بالضبط أخ محمد. وكمان لا يوجد نظام صحي مترابط ومتماسك لاكتشاف حالات الإعاقة بشكل مبكر، وأنه يقوم بالتدخلات السريعة مع الأسر. كمان هناك النظرة السلبية للإعاقة، ما بدنا ننسى أنه هاي النظرة السلبية للإعاقة. بالرغم من وجود تغيير في نظرة الناس اتجاه الإعاقة، لكن ليس بالقدر اللي بنطمح له. وكمان إذا الأهل عندهم شخص ذو إعاقة كأن مصيبة وقعت على رأسهم. هناك نظرة سلبية لدى الأسر، ولها منحى اجتماعي أعمق، خاصة إذا كان الشخص اللي عنده إعاقة هو أنثى فتاة. فبصبح هذا الوضع أصعب خصوصا على الأسر. وأخيرا نظام الدعم الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والتأهيلية، هذا بترك الأهل فريسة للمشعوذين والحزن والألم والفقر، لأنه الإعاقة تسبب فقر. ولا ننسى أنه الاحتلال معيق لتطور الخدمات الصحية وللتنمية الاجتماعية في فلسطين. وأهم شيء المعيقات الجغرافية اللي بضعها الاحتلال، فبتمنع انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة وصولهم للخدمات اللي بيحتاجوها. أو وصول الخدمات لهم. كمان أنه الاحتلال أفكر الناس، بالتالي عدم وجود إمكانية لدى الناس لشراء الخدمات، والفقر هو عامل مهم في الموضوع.
يعني هنا أفهم من كلامك أنه لابد أن يكون في وعي في التعامل مع المعوق، عدم أيضا النظرة السلبية للمعوق أيضا، والنظام الصحي المترابط. ويريد يكون يعني احنا صح في عندنا جمعيات، لكن يمكن يكون في مثبطات كثيرة في طريقها. يريد يكون في برنامج متكامل عن موضوع المعوقين، يمسك المعوق من الألف إلى الياء، إذا كان يصلح لأنه يتطور، يصلح أنه يعني نتقدم فيه بمهاراته، نركز على بعض الإيجابيات عنده وهكذا. يعني هذا بشكل عام كيف يتصرف الأهل بوجود شخص ذو إعاقة. طب الآن السؤال، كيف يمكن الوقاية من الإعاقة؟ وخليني أسمع الجواب منك بعد ما نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
حياك الله أخي الكريم.
الله يبارك فيك على البرنامج.
الله يبارك فيك وفيك إن شاء الله.
بس بدي أحط مداخلة.
تفضل.
بالنسبة اللي عندهم إعاقة.
نعم.
يعني في مؤسسات بتحتضنهم ل 16 سنة.
نعم.
فبعد 16 سنة ما بلقوش يعني مؤسسات انهم تقوم في حضانتهم. نعم. او في
متابعتهم. نعم متابعتهم كذلك.
متابعتهم.
نعم.
فبتعرضوا للمجتمع. هلا المجتمع يعني عنا الحمد لله يعني برحمش.
نعم.
فبتلاقيهم بعلموهم الشغلات اللي مش ولا بد. وبعدين يعني خصوصا اللي عنده اعاقة في العقل شوي هيك.
نعم.
فبتستوعب الشغلات العاطلة كمان يعني.
نعم.
بسرعة.
هو بحسب بحسب البيئة اللي بتتلقى المعوق. نعم. بحسب البيئة.
ما شاء الله البيئة.
وفي عنا برضو كمان الحمد لله وفي كمان عنا برضو نماذج إيجابية. نعم. لا شك لا شك. شكرا لك.
إحنا يعني بتتفرج يعني أنت بتشوفهم أكيد في الشارع وفي هذا شو اسمه.
نعم.
شو بيكونوا ألفاظ وألفاظ.
نعم. أشكرك.
يا حبذا إنه تكون المؤسسة يعني اللي بتحتضنهم يعني مثلا الهلال الأحمر.
نعم.
تحتضنهم ل 16 سنة. والعيلة شو بتسوي؟
نعم.
آه فيعني بصير هلا ما يعني ما بتقدرش يعني تحشره العيلة في البيت يعني وإنه
لابد هناك لابد هناك من علاج أخي. نعم لابد هناك من علاج أو لابد هناك من يعني حل لهذا الموضوع إن شاء الله.
هو إحنا هذا الحكي لازم إنه يكون في متابعة يعني متابعة ثانية كمان ومن الأهل ومن هذا.
نعم.
طبعا الأهل بصير الرق عليهم كثير يعني والضغط ما بيقدروش يحشروا الطفل أو الشاب في البيت يعني.
نعم.
مخالطة بالمجتمع.
نعم أشكرك على مكالمتك. شكرا لك.
تكون الرحمة في قلوبنا.
نعم.
عليهم أكثر.
نعم.
من
يعني. بارك الله فيك وشكرا لك وأعتذر منك لأنه الوقت ضيق. أخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك.
بداية أخذ. أنا بحب أشكر رسالة القرآن الكريم على هذا الموضوع الشيق جدا واللي
حياتي.
كنت أتمنى من زمان إنه أي إذاعة أو أي محطة تهتم بالمعاق لأنه بصراحة أنا أم لمعاق عمره 28 سنة.
نعم.
من هو عمره 6 أشهر لكن لغاية الآن فيش مؤسسة أي مؤسسة كانت قابلته.
نعم.
ومن فترة بسيطة كان في مؤتمر وطلعنا للمؤتمر حكينا لكن بدون فعل. أنا بتمنى
نوع الإعاقة أختي إيش هي اللي عنده؟
شلل دماغي. هو كان
دماغي.
غلطة الدكتور.
أه.
هو كان يعني مجرد غلطة الدكتور الولد ما كان فيه أي شغلة.
نعم.
مجرد صحايا والصحايا بنعرف له لكن للأسف الشديد هاي إرادة رب العالمين. بس أنا بتمنى من كل الناس يشعروا مع المعاقين لأنه للأسف الشديد كثير ناس ما بيشعروا مع المعاقين وعندنا بالضفة الغربية أنا بعد يعني أقول لك مش أنا يأسيت لا يأسى مع الحياة وأنا مش يأسانة ولا قنطانة برب العالمين.
نعم.
بالبداية أنا سعيت كتير كتير لابني ولحد الآن ولغاية الآن أنا بسعى له مش فاقد الأمل برب العالمين لكن فاقد الأمل بالعبد. نعم. كتير 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 يعني
إن شاء الله ما رفقد الأمل برب العالمين. شكرا
يعني
لك يا أختي.
بس ملاحظة بسيطة جدا
فضل.
يعني معلش تحملني أنا بتمنى أصحاب العقول النيرة واللي عندها ذمة وضمير يتفكر في المعاقين بس ولا لحظة بسيطة ويفكر كل إنسان لو إنه عنده ولد معاق يشعر بس بأهل المعاقين كيف بيعانوا.
نعم. نسأل الله تعالى لك الصبر إن شاء الله رب العالمين والأجر العظيم يا رب. شكرا لك على مداخلتك. يعني نماذج هذه نموذج أيضا معنا تقول أنها بسبب خطأ طبيب وربما هذا يضاف أحيانا إلى بعض الأسباب ولو أنها مش سبب رئيسي يعني لكن هو سبب من الأسباب. نسأل الله تعالى الصبر. فيما تبقى من وقت أختي نتعرف على الوقاية من الإعاقة يعني ما هي الوقاية من الإعاقة؟
ممكن نحكي الوقاية هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة الموجهة للأفراد والمجموعات المعرضة وبتهدف للمساعدة في وضع حد ومنع حدوث الإعاقة والاكتشاف والتدخل المبكر.
نعم.
وكذلك لتعزيز الحي من خلال اكتشاف أسباب الإعاقة وطرق منع حدوثها. بقدر أحكي الوقاية هي منع حدوث الإعاقة، الاكتشاف المبكر، التدخل المبكر، التعويض والعلاج، التأهيل، الدمج الاجتماعي. كمان في مستويات للوقاية من الإعاقة هي ثلاث مستويات. المستوى الأول هو الوقاية قبل حدوث الخلل بمعنى أنه بنقوم يعني بمجموعة من الإجراءات اللي بتتخذ حتى أنه يتم خفض حدوث الخلل.
نعم.
وهذا بيتم بعدة طرق منها التثقيف الصحي والتوعية من حوادث الطرق والحوادث المنزلية وكمان من خطر استعمال الكحول وتوعية الحامل حول استخدامها الخاطئ للأدوية.
نعم.
كمان ممكن يكون من خلال التطعيم، تطعيم الأطفال ضد الأمراض السارية.
نعم.
وتطعيم الأمهات الحوامل
وهذا ضروري أيضا يعني نركز عليه قضية الأطفال لأنه هم أكثر ناس يمكن بتعرضوا أو أكثر شريحة بتتعرض للإعاقات اللي هي الأطفال.
صحيح. نعم. كمان تباعد فترات الحمل بمعنى تنظيم الأسرة.
نعم.
ورفع سن الزواج حتى سن 18 سنة.
نعم.
وتوفير فحوصات ما قبل الزواج.
نعم.
كمان التغذية السليمة للحامل.
هذه مهمة أيضا فحوصات قبل الزواج يعني في كثير يعني في للأسف بعض الناس بتحايلوا على أمر على شغلتين. الشغلة الأولى بتحايلوا على السن.
بالضبط.
وهذا يعني حادثة حدثت قبل فترة في إحدى المحاكم الشرعية ما بدي أذكر وين زورت شهادة الميلاد يعني البنت عمرها 13 سنة وزوروها وخلوها 15 سنة وأنا ما بعرف يعني علش مستعجلين يعني من 13 ل15. وأيضا بعض الناس بتحايلوا على فحوصات قبل الزواج اللي هو فحص الثلاسيميا احنا بنسميه, يشترط لمن يريد أن يتزوج أنه يجي الخاطب أو المخطوبة بفحص الثلاسيميا, وهذا ضروري جدا الحقيقة. يعني بعض الناس بتشوفهم بتلاقي ممكن يروح يتحايل على هذا الموضوع, وهو الأصل هذا لمصلحته الحقيقة.
نعم فضل. كمان التغذية السليمة للحامل ومتابعة رعايتها الطبية.
نعم.
وزي ما حكينا الابتعاد عن زواج الأقارب هذا. نعم. ممكن.
وهذا من هدينا ومن ديننا, وإن شاء الله برضه راح نذكر هذا الموضوع في حلقة نظرة الإسلام للمعاق. نعم.
كمان يتم اكتشاف مبكر للإعاقة.
نعم.
هلا المستوى الثاني من مستويات الوقاية من الإعاقة اللي هو الوقاية من حدوث العجز.
نعم.
بمعنى إنه نقوم بمجموعة إجراءات حتى إنه ما نحول الخلل لعجز. زي مثلا القدرة على التعرف على حالات الخلل اللي قد تؤدي لعجز.
نعم.
الرعاية المناسبة لحالات الخلل في المرحلة الحادة حتى انه نتجنب العجز. نعم. مثال الكسور اذا تم يعني التدخل مبكر وعلاجها بطريقة صحيحة ما بتؤدي للوصول للعجز. كمان الرعاية المناسبة لحالات الخلل في المرحلة المزمنة مثل علاج السكري وارتفاع الضغط.
نعم.
هلا المستوى الثالث من مستويات الوقاية من الإعاقة اللي هي عملية التأهيل في المجتمع.
نعم.
اللي هي جميع الوسائل اللي بتم اتخاذها للتخفيف من وطأة العجز والوصول بالشخص ذو الإعاقة لأكبر قدر ممكن من الاستقلالية والاعتماد على الذات في مجال الخدمة الذاتية ونشاطات الحياة الأخرى كافة.
نعم بارك الله فيك. يعني الوقت انتهى, بس أنا بدي تذكري لي بعجالة بدقيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا إحنا هذا البنود أدخلناها ضمن الحلقة الآن اليوم, ورح نفرد لها حلقة كاملة عن حقوق المعوق أو ماذا ضمن القانون للمعوق من الحقوق. لكن سريعا تذكري لي بعض الحقوق اللي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة قبل ما تنتهي الحلقة.
بالضبط زي ما حكيت أنه في قانون لحقوق الأشخاص المعوقين. هذا القانون هو رقم 4 لعام 1999, تم المصادقة عليه من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله, لكن هذا القانون لم يطبق فعليا. فممكن نذكر بعض الحقوق لأنه هذا القانون بيضم رزمة من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة. فمن الحقوق مثلا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ممكن توفير حياة عائلية, بمعنى حرية الشخص ذو الإعاقة في الزواج.
نعم.
في إنجاب الأطفال وأنه يكون جزء من المجتمع اللي بيعيشوا فيه. كمان المأوى, إمكانية الحصول على بيت, إمكانية التنقل داخل هذا البيت بحرية خارجه وداخله.
نعم.
الأكل, المشاركة بشكل فاعل في طعام العائلة. كمان المشاركة في الحياة السياسية, السمح له بالتصويت أي الاشتراك في أي نشاط سياسي, السمح.
نعم.
له في أنه يسمع صوته خاصة بالأشياء اللي بتتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
نعم.
كمان يكون فرصة عمل, فرص اقتصادية يؤمن له فرصة عمل ودخل ثابت, له خدمات عامة, حق في التعليم ممكن.
نعم.
يدخل هذا الشخص للمدرسة كباقي الأطفال. نعم. وأنه يتم تأهيله وتدريبه يعني كثير في له حقوق ممكن.
نعم.
يكون
ان شاء الله احنا زي ما حكيت لك راح نفرد حلقه لها على الحقوق اللي تتعلق في المعاق. اشكرك اخت منتهى عودة, منسقة برنامج التأهيل المجتمعي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية. ولو أنه فيه كان بعض النقاط عندنا لكن خلص انتهى موعد أو وقت الحلقة. أشكرك جزيل الشكر وبارك الله فيك, وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.
شكرا لك أخ محمد ويعطيك ألف عافية.
الله يعافيك. نستقبل اقتراحاتكم أعزائي المستمعين الكرام حول البرنامج على إيميل الإذاعة qnablus@gmail.com. أعيد مرة أخرى qnablus@gmail.com. أشكركم جزيل الشكر على حسن استماعكم. ألقاكم في يوم الأحد القادم الساعة 3:15 في حلقة أخرى من برنامج لسنا أعباء. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأتمنى لكم الصحة والعافية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا. والله يجزيه كالمكارم حينما كف المعونة بالحنان تمدها.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك, تمشي وترتغ ثم تقف.
في زغل العلا.